وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في تنبيه جديد. انتهينا بحمد الله من مسألة ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، فرغنا الآن منه. الكلام في تنبيه أو أمر جديد رقم شقد بعد الحساب عليك إن شاء الله تعالى. الانحلال الحقيقي والحكمي. هناك مصطلحان أصوليان في باب العلم الإجمالي، وهما الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي والانحلال الحكمي. أما الانحلال الحقيقي فيقصد منه زوال العلم الإجمالي عن النفس زوالا حقيقيا، من قبيل ما إذا علمت بأن أحد هذين الإناءين نجس بقطرة دم، ثم علمت أن الذي وقعت فيه القطرة عندما فتحت الضياء، علمت أنه هذا الإناء وليس ذاك، إنه سوف يزول العلم الإجمالي عن النفس زوالا حقيقيا ويتبدل إلى علم تفصيلي بنجاسة هذا وإلى شكولا وإلى الشق الثاني شأقولا وإلى شك بدوي في نجاسة الآخر. هذا بالنسبة إلى الانحلال الحقيقي. وقد تسأل لماذا ذكر الأصوليون هذا النحو من الانحلال بعدما كان أمره واضحا؟ فإن زوال العلم عن أفق النفس في هذه الحالة شيء واضح، وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجزا بعد الانحلال الحقيقي، لأنه صار سالبة بانتفاء الموضوع. إن هذا مطلب واضح، فلماذا يذكر ذلك؟ لنكتتين. الأولى، إن المهم الذي يراد الإشارة إليه هو الثاني، أعني الانحلال الحكمي. فلا بد من أجل أن تكون المنهجة فنية لا بد من الإشارة في البداية إلى الانحلال الحقيقي، وأن الانحلال يوجد له فردان، إنه شيء وجيه. هذه النقطة الأولى التي مرجعها إلى أن ذلك للقضية الفنية وليس لأجل قضية حلمية. والثانية، النقطة الثانية، إنه سوف نذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى موارد وقع الكلام فيها أنها مصادق للانحلال الحقيقي أو لا. ولأجل وقوع الخلاف في ذلك كان من المناسب الإشارة إلى الانحلال الحقيقي، وأن بعض مصادقه وقعت محلا للكلام، فانتظر إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الانحلال الحقيقي. وأما الانحلال الحكمي فيقصد منه أن العلم الإجمالي باق في أفق النفس حقيقة، غايته ليست له صفة التنجيز بسبب عدم تعارض الأصول في أطرافه، فهو موجود حقيقة وزائل حكما، أي من حيث التنجيز، وعبر عن ذلك بالانحلال، يعني الزوال، انحلال يعني الزوال الحكم، أي من حيث الحكم والتنجيز. أما ما هي مصادق الانحلال الحكمي؟ نذكر لذلك ما يلي. الأول، المصداق الأول، أن يفترض أن لنا علما إجماليا بوقوع قطرة نجاسة في أحد هذين الإناءين، ثم يأتي خبر ثقة ويشهد بأن النجاسة هي في هذا، وشهادة الثقة لها نحوان، فقد يشهد بأن تلك القطرة المعلومة بالإجمال هي قد وقعت في هذا، الإناء فيكون محط إخباره هو تلك القطرة المعلومة بالإجماع، وأخرى يشهد بأن هذا نجس من دون نظر علما إلى تلك القطرة المعلومة بالإجماع. أما إذا كانت شهادته بالشكل الأول أو النحو الأول أو عبرنا نحوها بالنحو الأول سوف يكون لشهادته مدلولان، أحدهما مطابقي والآخر التزامي. فالمطابقي هو أن القطرة تلك قد وقعت هنا، أي في هذا الإناء، أن هذا مدلول مطابقي. والمدلول الالتزامي هو أنها لم تقع شنو؟ في الإناء الآخر. فيكون خبره منحلا إلى شنو؟ خبرين، ومعه لا يجري الأصل في هذا الإناء الأول ولا في الإناء الثاني، أي أصل الطهارة. أما في الإناء الأول فلفرض وجود أمارة على وجود أمارة شنو؟ على نجاسته، ومع وجود الأمارة لا تصل النوبة إلى الأصل. وأما الإناء الثاني فأيضا لا نحتاج إلى إجراء الأصل فيه، لأن الثقة قد أخبر بأنه لم تقع فيه القطرة. فمن زاوية تلك القطرة لا نحتاج إلى أصل لوجود خبر الثقة الذي هو يشهد بعدم الوقوع. نعم، نحتاج إلى إجراء الأصل من زاوية كون المورد مصداقا للشبهة البدوية. يعني صحيح أن تلك القطرة لم تقع، ولكن من المحتمل أنه ماذا؟ نجس من ناحية أخرى، يعلمها الله أو جبرائيل. تجي طفل مثلا احتمال هنا الجسد، فنحتاج بالتالي إلى إجراء أصل الطهارة. والنتيجة أن أصل الطهارة يجري في الطرف الثاني من جهة كون الشبهة بدويتان، وأما في الطرف الأول فيجب الاجتناب عنه من ناحية ماذا؟ خبر الثقة على نجاسته. وبالتالي لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، ولكنه موجود في النفس لوضوح أن خبر الثقة لا يفيد إيش؟ العلم. فإنه لو كان يفيد العلم لزال ذلك العلم الإجمالي زوالا حقيقيا، بيد أن المفروض أن غاية ما يفيد هو الظن كما هو الغالب في خبر الثقة. فيكون العلم الإجمالي السابق باقيا بذاته وليس باقيا من حيث حكمه، أعني التنجيز. هذا في النحو الأول. وأما في النحو الثاني، أعني ما لو شهد الثقة بأن هذا الأول نجس من دون تشخيص أنه نجس بتلك القطرة المعلومة بالإجماع. فهنا هل ينحل العلم الإجمالي حكما؟ وبتعبير آخر هل يمكن أن شنو يجري الأصل في ذلك الطرف الآخر من دون معارضة بالأصل في هذا الطرف؟ إنه إذا أمكن فذاك عبارة أخرى عن الانحلال الحكمي وزوال التنجيس. والجواب نعم، ينحل حكمان ولكن بشرطين، إن تم تحقق الانحلال الحكمي ولم تتعارض الأصول في الأطراف. الأول، الشرط الأول أن تكون تلك الشهادة ثابتة، أي شهادة الثقة بالنجاسة، أن تكون ثابتة قبل تحقق العلم الإجمالي لا بعد تحققه، وإلا صار المورد من التردد بين الفرد القصير والطويل لما قلناه سابقا من أنه كلما تحقق منجز في أحد الطرفين بعد العلم الإجمالي فيتحول المورد إلى الفرد القصير والطويل ويبقى العلم الإجمالي على التنجيز، بخلاف ما إذا طرأ المنجز قبل حدوث العلم الإجمالي فإنه لا يتحول إلى الفرد الطويل والقصير، وبالتالي تزول المنجزية عنه. وفي مقامنا نقول لو كان الثقة قد أخبر بنجاسة الإناء الأول قبل أن يحدث العلم الإجمالي، ثم بعد إخباره بنجاسة الأول علمنا بوقوع قطرة في أحد الإناءين، إنه هنا لا يثبت التنجيز، إذ من البداية لا يجري الأصل في الطرف الأول لفرض أن الثقة قد شهد بنجاسته قبل العلم الإجمالي، فيجب تركه من ناحية ماذا؟ شهادة الثقة، والأصل لا يعود له مجاله قبل العلم الإجمالي ولا بعده. وهذا بخلاف الطرف الثاني فإنه يجري فيه الأصل بلا معارض، فالعلم الإجمالي وإن انعقد في أفق النفس كعلم إجمالي ولكن صفة التنجيز لا تثبت له، إذا الأصل لا يجري في الطرف الأول من البداية وحتى النهاية، ويجري في الثاني بلا معارضة، وهذا بخلاف ما إذا شهد الثقة بتحقق النجاسة بعد العلم الإجمالي. ففي الساعة الأولى علمنا إجمالا بوقوع قطرة إما في الإناء الأول أو في الإناء الثاني، ثم بعد ساعتين جاء الثقة وشهد بنجاسة هذا الإناء في الساعة الثانية. إنه في مثل هذه الحالة يحصل لنا علم إجمالي إما بطهارة، إما بعدم جريان، أصل الطهارة، إما في الإناء الأول في الفتح الساعة الأولى المتخللة بين العلم الإجمالي وبين إخبار الثقة، أو بعدم جريان هذا الأصل في الطرف الثاني إلى الأبد، فإن القطرة إن كانت واقعة في الإناء الأول فأصل الطهارة لا يجري، لا يجري في من؟ في الإناء الأول في هذه الفترة. وإن كان واقعة في الإناء الثاني فيجب تركه إلى الأبد، وبالتالي أصل الطهارة لا يجري في الثاني إلى الأبد. إذن تقع المعارضة بين أصلي الطهارة، أي إما أي بين أصل الطهارة في الفرد الأول ولا في الإناء الأول ولكن في تلك الفترة القصيرة، أو وبين أصل الطهارة في الإناء الثاني إلى الأبد، فهناك علم إجمالي بعدم جريان أصل الطهارة في إحدى الفترتين، فبالتالي يكون المورد من التردد بين الفرد القصير والطويل، فيجب الاجتناب عنهما معا، يعني عن الإناء الثاني إلى الأبد وعن الإناء الأول في تلك الفترة، فإنه يجب تركه أيضا من زاوية العلم الإجمالي، وطبيعي يجب تركه بعد تلك الفترة ولكن لا من زاوية العلم الإجمالي بل من زاوية خبر الثقة. إذن إذا شهد الثقة بنجاسة هذا الإناء من دون أن يشخص أنه بتلك النجاسة المعلومة بالإجمال، فإن كانت شهادته قبل العلم الإجمالي فيزول العلم الإجمالي عن المنجزية ويحصل الانحلال الحكم، أما إذا كانت الشهادة بعد العلم الإجمالي فهو باق على التنجيز لتحول المورد إلى العلم الإجمالي بين الفرد القصير والطويل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الشهادة شهادة بالنجاسة وليست شهادة بوجوب الاجتناب من ناحية أخرى كالغصبية مثلا. فلو فرض أن الثقة قبل أن يتحقق العلم الإجمالي، وأؤكد قبل أن يتحقق العلم الإجمالي، شهد بأن الأول يجب الاجتناب عنه لأنه إيش؟ غصب، ولم يقل لأنه نجس، قال لأنه غصب. ثم علمنا بعد ساعة، علمنا بمن؟ بوقوع قطرة إما في هذا الإناء المغصوب أو فيه. ففي مثل ذلك يبقى العلم الإجمالي على التنجيز رغم شهادة الثقة بوجوب الاجتناب قبل العلم الإجمالي. والوجه في ذلك هو أن العلم الإجمالي إذا تحقق بوقوع القطرة فأصل الطهارة سوف يتعارض في الطرفين. ولا تقل إنه لا يجري في الطرف الأول باعتبار وجودي شنو؟ خبر الثقة على وجوب الاجتناب عنه. فأي أثر لأصل الطهارة بعد شهادة الثقة بوجوب الاجتناب عنه؟ فإنه يقال الأثر يظهر في شنو؟ وجوب غسل الملاقي. فإنه لو كان يجري أصل الطهارة فالملاقي لا يجب آنذاك غسله، إن هذا أثر لجريان أصل الطهارة، وبالتالي سوف يتعارض أصل الطهارة هنا أي في الإناء الأول مع أصل الطهارة في الإناء الثاني، وبالتالي يبقى العلم الإجمالي على التنجيز. وبهذا يتضح النظر فيما ذكره السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 401، فإنه عقد تنبيها باسم التنبيه العاشر بعنوان التنبيه العاشر، وذكر أن الثقة لو شهد ولو بالغصب فأصل الطهارة سوف شنو؟ لا يجري في هذا الإناء لعدم الأثر له بعد وجوب الاجتناب عنه من ناحية الغصبية، فيجري أصل الطهارة في الطرف الثاني بلا معارضين. وما أفاده غريب، فإنه كما ذكرنا يجري الأصل في الطرف الأول لوجود أثر له وهو طهارة الملاقي. إذن سوف يتعارض الأصلان في الطرفين، وشرط عدم المعارضة هو أن يكون الثقة يشهد بوجوب الاجتناب قبل العلم الإجمالي، يشهد بوجوب الاجتناب من ناحية النجاسة وليس من ناحية أخرى كالغصبية. هذا كله في المورد الأول من موارد الانحلال الحكمي، المورد الثاني إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.